وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. في الحديث الأول يروي أبو هريرة من حديث البخاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. تعس بمعنى هلك، ويمكن أن تكون هذه الجملة إخبارا، ويمكن أن تكون دعاء، والأقرب أنها إخبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من شأنه أن يدعو على أحد، وعندما كان يطلب منه أن يدعو على أناس من المشركين أو المسيئين كان يقول: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا تعس عبد الدينار ليس دعاء إذن، وإنما هو إخبار، أي ليعلم عبد الدينار وعبد الدرهم إلى آخره أنه هالك، إن استمر على وضعه هكذا فهو من الهالكين. والفرق بين الدعاء والإخبار واضح. وتعس كما قلنا بمعنى هلك. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، كيف يكون الإنسان عبدا لذلك؟ الدينار معروف، قطعة ذهبية مسكوكة يتعامل بها، والدرهم قطعة فضية مسكوكة يتعامل بها، فالدينار ذهب والدرهم فضة، والقطيفة هو عبارة عن الثوب الذي يوضع على السرير ويجمل به السرير، أو الذي يجمل به المنزل. والخميصة الثوب الذي يرتديه الإنسان. كيف يكون الإنسان عبدا لشيء من ذلك؟ وهل في الناس من يقول إنه عبد للدينار مثلا، ما أظن أن في الناس من يعترف أو يقر بعبوديته لشيء مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى كون الإنسان عبدا للدينار أو للدرهم أو لكذا وكذا أنه يبيع في سبيل هذا الدينار أو هذا الدرهم، يبيع سعادته ويبيع آخرته ويبيع رضا ربه عز وجل عنه ويشتري سخط الله سبحانه وتعالى في سبيل هذا الدينار أو الدرهم أو الثوب أو نحو ذلك. هذه هي العبودية، سواء أقر بها الإنسان أو لم يقر. فلو أن إنسانا طلب مني أن أفعل شيئا وكان في قيامي بهذا الفعل هلاكي، فقلت له حبا وكرامة وقمت له بهذا الفعل غير مبال بأن أزج من بعد ذلك في الهلاك، هذا التصرف ينبئ عن كوني عبدا لهذا الإنسان، خضعت له الخضوع المطلق الذي جعلني أضحي في سبيل خضوعي له بمصالحي وبمقومات عيشي وحياتي وسعادتي. هذه هي العبودية الحقيقية حتى ولو لم يعترف الإنسان بذلك. والإنسان الذي يخضع الخضوع المطلق لشخص ما من هذا المنطلق الذي أقول عبد له بكل معنى الكلمة، وربما كان هذا الإنسان غير موقن بأنه عبد لأحد، بل ربما كان يصنف نفسه في الأحرار الذين لا يستطيع أحد أن يستذلهم، يعني أولئك الذين كانوا يخضعون بالأمس لسلطان ذلك الحاكم الصيني الذي كان يسمى ماو تسي تونغ، هؤلاء لا يسمونه إلها لهم ولا يسمون أنفسهم عبيدا له، لكنهم كانوا يخضعون له الخضوع المطلق ويضحون في سبيل خضوعهم له بكل مقومات حياتهم. إذن هذه هي العبودية، والذين كانوا يخضعون الخضوع ذاته لأناس آخرين في جهة أخرى من الشرق ويضحون في سبيل هذا الخضوع أيضا بمقومات سعادتهم وحياتهم ولا يبالون في سبيل ذلك بالهلاك، عبيد، وهم ربما أكثر عبودية لأولئك الناس من عبودية كثير من الناس لله. بل لو أن الناس الذين يؤمنون بالله خضعوا له خضوع أولئك الذين خضعوا لحكامهم ولقادتهم ورؤسائهم لدخلوا الجنة جميعا بدون حساب. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا في الأذهان. إذا أعود فأقول الإنسان الذي يخضع لشيء ما خضوعا يجعله يضحي في سبيل هذا الخضوع بمقومات حياته وبمقومات عزته وكرامته وسعادته، هذا الإنسان عبد لهذا الشيء. فانظر من هو هذا الشيء، قد يكون شخصا، قد يكون مالا، قد يكون درهما ودينارا. وإذا عرفنا هذا فما أكثر الذين ينطبق عليهم وصف العبودية للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة كما قال عليه الصلاة والسلام. تأمل تجد أن أكثر الناس في الواقع ونفس الأمر ليسوا عبيدا لله عز وجل، وإنما هم عبيد لدنياهم. كيف؟ تجد أن الواحد منهم يلهث وراء الدينار أو الدرهم سعيا وراء الحصول عليه، فإذا وجد أن الحصول عليه لا يتم إلا إذا باع دينه أو باع شرفه أو باع مقومات سعادته الحقيقية وضحى فعلا بشرفه وسعادته ومقومات حياته في سبيل الحصول على هذا الدرهم أو هذا الدينار، فلا شك وبحكم البداهة لا شك أن هذا عبد لهذا المال، وهو وإن أعلن بلسانه أنه عبد لله فهو كاذب، وإنما هو عبد لهذا الذي باع في سبيله شرفه، لهذا الذي باع في سبيله عزة، لهذا الذي باع في سبيله مقومات حياته وسعادته الحقيقية. أليس في المجتمع كثيرون ممن يذلون كل الذل في سبيل الحصول على مال؟ أليس في المجتمع من يمزق سمعته وشرفه بل يضحي بمقومات حياته ويغامر المغامرات العجيبة في سبيل الحصول على شيء من الدراهم أو الدنانير؟ المجتمع مليء من أناس بهذا الشكل. ما اسم هؤلاء الناس؟ اللفظ الذي ينطبق عليهم لغة وبمقتضى الحقيقة لا المجاز أنهم عبيد لهؤلاء لهذه الأموال. ومهما كان هذا الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فعبوديته الحقيقية للمال. أذكر أنني كنت مرة منذ سنوات طويلة في سفر خارج دمشق، وكنت أركب سيارة، وكان أمامي شابان يتحاوران، وكان الواحد منهما يتحدث للآخر عن رحلته إلى جهات بعيدة ونائية من أوروبا وسبب رحلته والعمل الذي كان يقوم به. كان يقول إنني سافرت وتغربت وتركت أهلي وأولادي في سبيل الدولار، وكان يقول إنه في سبيل الدولار غامر مغامرات عجيبة، فكان يشتغل بأعمال جد سيئة وممتهنة، ولا يكاد يقدم على مثل تلك الأعمال من يكرم نفسه. ويبدو أن صاحبه انتقد عليه أن يمارس أعمالا من هذا القبيل، فقال له أنا ذهبت من أجل الدولار والعنجهية والمحافظة على المكانة، كل ذلك غير وارد عندما يكون هدفي هو هذا. هذا الكلام سمعته من هذين المتحاورين منذ سنوات، ولكن حوارهما حفر في نفسي وفي ذهني معنى لا أنساه أبدا. أولا، كيف تكون العبودية، وكيف ينسى الإنسان في سبيل عبوديته ذاته وكرامته وعزته ولا يبالي بشيء مما قد ينوبه عندما يضع نصب عينيه أن يكون عبدا لشيء ما. وهذا إنسان أعلن أنه ذاهب مغامر تارك أهله ومن يلوذون به في سبيل الدولار، ولا فرق بين الدولار والدرهم والدينار، كل ذلك مال. وعندما يجد أنه معرض في سبيل الدولار للقضاء على كرامته فيسحق كرامته سعيا وراء هذا المال، فمعنى ذلك أنه قد أعلن بأصدق عبارة أنه عبد لهذا المال. بل يخيل إلي أن صاحبه لو سأله قائلا: يعني أنك بهذا الذي فعلت كنت تمارس عبودية حقيقية للدولار؟ لقال نعم، لقال نعم، أنا ذهبت من أجل هذا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار والدرهم إلى آخر ما هنالك. وهذه الصورة لها نماذج كثيرة أخرى. لا يشترط أيها الإخوة أن نحبس أنفسنا أمام نموذج ضيق لمظهر عبودية الإنسان للمال، لا، مظاهر عبودية الإنسان للمال كثيرة. الإنسان الذي يلهث وراء المال لهثا يجعله ينسى حظ نفسه، يجعله ينسى امتاع نفسه بالمال، هذا عبد. ومن اذل العباد بالمال، يعني الانسان الذي يلهث وراء المال صباح مساء في كل وقت الى درجة انه عندما يجوع لا يفرغ ليجلس على مائدة طعام مع اهله يأكل بهناء، بل يأكل في الطريق لقيمات كهذا الذي يسمى الساندويتش أو غيره، لأنه غير قادر وغير مهيئ أن ينظر إلى شأن نفسه. يلهث وراء المال إلى درجة أنه إذا شعر أنه بحاجة ماسة إلى الرقاب استند إلى الكرسي الذي يجلس إليه في سيارة أو طائرة ربما، فرقد وأخذ حظه بذلك من الرقاب. هكذا المال من أجل أي شيء؟ من أجل أن يمتع الإنسان نفسه بالمال، من أجل أن يريح نفسه من وصف الدنيا وأتعابها. هذه هي مزية المال. فإذا جعل الإنسان من المال سجنا يحبسه عن متعة نفسه، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان عبد ذليل ومهين جدا جدا للمال. هذا نوع آخر من عبودية الإنسان للمال. قد تنظر إليه فتجد ثيابه مهترئة، وتنظر إليه فتجد مظهر التعب والضنا واضحين عليه، لا يتفرغ ساعة لرقاب ولا لأن يأكل لقيمات، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يلهث سعيا وراء جمع مزيد من المال. هذا مظهر من مظاهر العبودية للمال. الإنسان الذي يطمع بصفقة تجارية رابحة كبيرة أو صغيرة وينظر فيجد أن وصوله إلى هذه الصفقة رهن بأن يقدم زوجته أو ابنته أو أخته إلى من يشترط عليه ذلك في سبيل أن ييسر له هذه الصفقة. وأنا لا أضرب مثلا من خيال، فيحصل على هذه الصفقة بهذه الواسطة. هذا عبد ذليل ومهين للمال. والإنسان الذي أصغى إلى كلام الله سبحانه وتعالى وهو يحرم الربا ويحرم الميسر ويحرم الغش ويحرم انصراف الإنسان إلى الدنيا إلى درجة تلهيه عن ذكر الله وإقام الصلاة وأداء أوامر الله، يسمع هذا كله ثم يعرض عما يقوله له مولاه وخالقه آمرا وناهيا وموصيا، ويلتفت إلى الدنيا فيخترق كل هذه النواة ويشرئب نحوها فيأكل الربا الذي حرمه الله، ويأكل الميسر الذي حرمه الله، ويغش ويخادع في المعاملة وهو مما حرمه الله، ويعرض عن ذكر الله وأوامره ويملأ وقته كله لجمع المال والتعب في سبيله معرضا عن كل ما أمره به الله عز وجل. هذا الإنسان عبد لله أم للمال؟ أعتقد كلنا يعلم الجواب بوضوح، هذا ليس عبدا لله، هذا عبد للمال، عبد لهذا الدرهم والدينار أو لما تجمعه، تجمع الدرهم والدينار من أجله. لماذا تجمع؟ لخميصة تلبسها، لقطيفة تجمل بها دارا، هذا هو كل ذلك واحد، نوع واحد. إذن لا يشترط لكي يكون الإنسان عبدا لشيء أن يقول أنا عبد لكذا. السلوك أقوى من اللسان، الواقع أقوى بيانا كالذي يقوله لسان الإنسان الذي ضحى بشرفه، زوجة قريبة له صفقة تجارية في سبيل الوصول. هذا الإنسان ليس عبدا لله، عبد مهين لهذه الظلمة. هذا العبد يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، أي هلك. وها هنا العمود الفقري في هذا الحديث. قد يقول هذا العبد للمال: من الذي قال إنني أهلك؟ أنا بالعكس بجمعي المال أضمن لنفسي مزيدا من الحياة، وأحصن نفسي بحصن متين من الحياة والرفاهية. فأنا لا يمكن أن أصدق أن الذي يمارس العبودية للمال يكون قد عرض نفسه للهلاك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعس. كيف؟ ما معنى تعس؟ الهلاك ليس معناه فقط أن ينظر الإنسان إلى نفسه وإذا بمرض خطير قد ألم به، يظن بعض الناس أن الهلاك هذا هو فقط. وليس الهلاك عبارة عن أن يغامر إنسان فيقوم بعمل يخالف به القانون فيقبض عليه فيحاكم فيعدم، قد الناس يظنون أن هذا هو الإعدام. وليس الهلاك فقط محصورا بأن يجوع الإنسان فلا يجد طعاما فيموت، لا، أنواع الهلاك كثيرة، وهنالك أنواع شر من أنواع أخرى. كل إنسان سيهلك، الموت لا بد أن يحيق بكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. الهلاك بمعنى الموت لا يمكن أن ينجو منه أحد، لكن هؤلاء الناس الذين لا بد أن يدركهم جميعا الموت، حياتهم ما بين الولادة والموت، إما أن تكون حياة رغيدة سعيدة موصولة برغد الجنة، موصولة بسعادة العقبى، وإما أن تكون هذه الحياة ما بين الولادة والموت غصصا من الآلام والمصائب التي يتوالى بعضها إثر بعض، ثم إن الموت يسلمه لأنواع أخطر من هذه الغصص وهذه الآلام والمصائب. هذا الإنسان يتقلب في أمواج من الهلاك، لا تسلمه الموجة إلا لموجة أعتى، ولا تسلمه الموجة الثانية إلا لموجة ثالثة أعتى، إلى أن يأتي الموت. فإذا جاء الموت يسلمه الموت إلى أمواج من الهلاك لا يمكن أن يتبين الإنسان خطورته إلا إذا ذاقه. هذا هو الهلاك الحقيقي. الإنسان الذي يمارس العبودية من أجل المال، والله الذي لا إله إلا هو، لا يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. قد يعجب أحدكم لهذا الكلام الذي أقسم عليه، ولا بد أن أقسم لأنني أصدق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحليل الأمر بدقة أيها الإخوة، أن عبد الدينار والدرهم، أي الذي يلهث وراء الدينار والدرهم يخترق في سبيل ذلك الكرامة والشرف وأوامر الله، كل ذلك، هذا هو العبد كما قلنا، هو لا يعيش سعيدا لكنه يعيش بأحلام السعادة. افهموا ما أقول بدقة، فرق بين من يمارس السعادة وبين من يحلم بها فيسر وينتشي بأحلامها. هذا الإنسان الذي يمارس العبودية للمال كل يوم مهما تعب يحلم بأنه غدا سيصبح ملياردير، غدا سينشئ معمل كذا ومصنع كذا ويفعل كذا وسوف يتغلب على فلان كذا، ولسوف تصبح ماليته أكثر من فلان، ولسوف ينهض بالمشاريع وإلى آخره. يعيش مع هذه الأحلام وتسلمه هذه الأحلام إلى نكد وإلى أتعاب. في الغد تدفع هذه الأحلام إلى أتعاب قاسية شديدة ممضة، لكن الحلم لذيذ، وهذا صاحب هذا الحلم يتصور أن هذا الحلم سيثمر ولسوف يتحقق. لذلك عندما يأتي المساء يضع رأسه على وسادته ليرقد، ولكن أفكارا كالمطارق تطرق رأسه، وهذا التعبير أو هذا التشبيه، أفكار كالمطارق، هذا التشبيه ليس من عندي، هو من عندي واحد من هؤلاء الأغنياء، هو من عند واحد من عبيد المال قاله لي عن نفسه، يتقلب في فراشه ساعات لينام فلا ينام لأنه يعيش في الأحلام. هذا الوضع يسلمه إلى أمراض كثيرة متنوعة، هذه الأمراض التي تعشش في بين جوانحه تجعله دائما يطرق أبواب الأطباء، تجعله كل شهر يسلم نفسه من الأخمص إلى القدم لتحاليل طبية. والله أنا لا أتخيل أشرح واقع لتحاليل طبية، ارتفع الكوليسترول، زاد السكر، حصل كذا، ضاقت الشرايين، كل هذه الأشياء تتسرب إلى كيانه من أسباب ونتائج، وهكذا تتلاحق الأمور. أين السعادة؟ السعادة فقط خيال السعادة، لا السعادة في أحلام يعيش لها هذا الإنسان، وفي سهرات، لقاءات تحت أضواء ساطعة أو خافتة نراها من بعيد فنظن أن أصحابها سعداء. هذه هي السعادة التي يجنيها هؤلاء الناس، فهل هي سعادة؟ معاذ الله، أبدا هذه ليست سعادة. السعادة هي السرور الذي يرفرف بين جوانحك، تماما كذلك السرور الصافي الصافي عن الشوائب الذي تتذكره الآن وتعيش مع ظلاله أيام كنت طفلا. أتذكر يوم كنت طفلا كم تسعد باللعب مع أترابك من الأولاد؟ أتذكر ذلك السرور الذي يرفرف بين جوانحك؟ أتذكر ذلك السرور إذا أطل العيد في ليلته عليك وشعرت بأنك غدا ستخرج مع الأطفال بثيابك الجديدة لتمارس العيد؟ أتشعر باللذة التي يفيض بها؟ هذا هو السعادة، تلك هي السعادة. أرني هذه السعادة في حياتي ومشاعر عبيد المال، لن تجد، لن تجد أبدا. وسلوهم يعترفون لكم إن أقروا، إن أرادوا أن يصدقوا، أما إذا غصوا فذلك شيء آخر. نعم، إذن هذا مصداق قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، الإيمان الحقيقي. والله الذي لا إله إلا هو، إن الإنسان الذي أبغضه الله لن يسعد في دنيا ولا في آخرته. الإنسان الذي تجلى الله عليه تجليات المقت لن يسعد أبدا بشكل من الأشكال. والدليل هذا الذي أقوله لكم وتشريح وقائع هؤلاء الناس مصداق كبير على ما أقول. ما المشكلة وما السبب؟ السبب أن هؤلاء قلصوا أيديهم عن مبايعتهم لله إلها لهم وعبيدا له، ومدوا أيديهم إلى الدنيا فبايعوها أن تكون هي الإله لهم وأن يكونوا هم العبيد لها. هذا هو السبب وهذا هو السر. إذن صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة. ماذا ترى من مظاهر العزة في حياة إنسان أعرض عن أوامر الله عندما يأمر بالإنفاق، أعرض عن أوامر الله عندما يأمر بأن يترك الدنيا بين الحين والآخر ويقبل إلى الله، أعرض عن الدنيا عندما أمره بأن يزكي، عندما نهاه عن الميسر، عندما نهاه عن الربا، ثم أوغل في التقلب في حطام الدنيا يلهث وراءها هكذا وهكذا وهكذا. هذا الإنسان عبد ذليل مهين. نعم، ولا شك أن هؤلاء ليسوا أغنياء، هؤلاء أفقر الفقراء، لكن الناس لا يعلمون معنى الفقر. من الفقير؟ الفقير الذي يلهث وراء شيء وهو يمد يده إليه، هذا هو الفقير. من الغني؟ الغني الذي يترفع عن الشيء ويعلن عن عدم حاجته إليه، هذا هو الغني. الرجل الذي يملك ملايين المليارات ثم إنه يلهث وراء المزيد، يطرق الأبواب، يسلك إلى هنا وهنا وهنا، يذهب طمأنينة نفسه وراحة باله وعيشه الرغيب، يبدد ذلك كله في سبيل المزيد، من هو؟ هو فقير كذلك الذي يتسكع في الشوارع يطلب المال. لا فرق، فكر لا فرق بين هذا وذاك أبدا. هذا يتسكع وذاك يتسكع، سواء كان هذا يملك في بيته 10 دراهم وذاك يملك 20 مليار مل، لا فرق. ورحم الله القائل: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. متى تكون غنيا؟ عندما تستغني عن الشيء تثبت أنك لست بحاجة إليه، أما عندما تثبت أنك بحاجة إليه فأنت أفقر الفقراء. ومن هنا ينبع معنى هذه العبودية. ما المطلوب منا؟ ماذا يريد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يريد منا أن ننفض أيدينا من المال؟ معاذ الله، قلت لكم ومن نسي فليذكر. ماذا قال رسول الله لأبي ذر؟ والله يا أبا ذر ما أحب أن لي بمقدار أحد هذا ذهبا وتمر 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أدخره لدي، إلا أن أقول به في عباد الله، في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يتكاثر عنده المال، لا لكي يتلفه وإنما لكي يعطيه لعباد الله. إذن المال مفيد بدليل أنه يعطيه لعباد الله عز وجل. طيب لماذا لا يريد أن يجمعه عنده؟ لأن المال خلق خادما لك، والله يهيب بك أن تجعل من نفسك خادما له. كل هذا الكلام الذي قلناه والذي سنقوله يدور على محور واحد: اجعل من المال خادما لك ولإخوانك ولمجتمعك، ولا تجعل منك ومن مجتمعك خادما للمال، فعندئذ تتحول إلى عبد للمال. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمع المال بالمنهج الذي شرعه الله، وأنت تلاحظ عبوديتك لله، وأنت تنفذ أوامر الله. ترفع عن المال عندما تجد أنه لن يأتيك إلا من محرم، لن يأتيك إلا من طريق يستخدمك المال، ترفع عنه. عندئذ تجد أن المال يكثر، ولكنك بهذا قد ضمنت أن يكون المال خادما لك. عندئذ المال يحصنك ويحصن مجتمعك ضد عدوان المعتدين. المال يحصنك ويحصن مجتمعك ضد خطط الماكرين. المال يحصنك ويحصن مجتمعك ضد ما يسمى بتفجر السكان. فكر ما أقول. ولكن عندما تجعل من نفسك خادما للمال، بل تصبح عبدا للمال، فإن المال يستذلك ويضع في عنقك زماما، الطرف الأول من هذا الزمام في عنقك، والطرف الثاني من هذا الزمام في يد أعدائك، في يد الماكرين بك تماما كما ترون اليوم. لما أصبحنا عبيدا للمال لم يفيدنا المال، بل أصبح المال
عبارة عن أحبولة لإهلاكنا. المال كثير ووفير، ولكن لما لم نسر في جمعه وفي توزيعه فيما بيننا طبق النهج الذي رسمه الله لنا، تحول هذا المال إلى سبب لهلاكنا. تهرجنا عليه وتقاتلنا في سبيله، وأصبح هذا المال أداة هلاك بيد أعدائنا. فصدق ما قاله رسول الله: تعس عبد الدرهم. الآن الخطط الماكرة التي تأتينا من الغرب باسم هيئة الأمم أو غير هيئة الأمم، ماذا تريد منا؟ تريد منا أن نتنازل عن الشرف، تريد منا أن نمارس المتعة الجنسية المباحة، وإذا اقتضى الأمر أن نغض الطرف عن الشذوذ. تريد منا أن نستبيح الإجهاض بكل أنواعه وألوانه حتى نتخلص من التفجر السكاني الخطير. التفجر السكاني الخطير، ليت أن الأغبياء في بلادنا عرفوا كيف يمكروا بنا. هذا الذي ترونه الآن مؤتمر يجثم في بلادنا وهو يحمل هذه الخطط الماكرة، والذين يملؤون رحاب هذا المؤتمر هم أبناء جلدتنا. ما السبب؟ السبب أننا أصبحنا عبيدا للدرهم وعبيدا للدينار. فحاق بنا كلام رسول الله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. نعم، هل نحن فقراء؟ نحن أغنياء، نحن أغنياء قارات الأرض كما أقول دائما. وبالنسبة التي هي أم الثروات، ضعوا خارطة العالم العربي بين أي وانظروا كم هذه الأمة من أراض شاسعة ولسان حال. أن تعالوا تعالوا فانفضوا واستخرجوا الخير الذي ادخر في باطني، أليس كذلك؟ السودان جاره لمصر، جاره لمصر، وأراضي السودان شاسعة واسعة تشكو الحاجة بالظمى إلى من يأتي فيستثمرها ويستصلحها. ويفرض على مصر التي تجاور والسودان هذا التكاثف وهذا الانحصار السكاني بهذا الشكل الذي لا يعقله إنسان. فإذا أراد العقلاء أن يتوسعوا وأن يخرجوا من هذا الضيق إلى سعة الله التي يملكونها، جاءت أيدي الغرب تقول: لا، ما ينبغي هذا بشكل من الأشكال أبدا. اجعلوا هذه الأرض تظل هكذا فارغة كبيداء قاحلة ليس فيها أحد، واجمعوا أنفسكم بعضكم فوق بعض في هذه الأرض حتى يتهيأ لي أن أوجد هذا المؤتمر فأدعوكم إلى الحلول التي تبعد هذه الأمة عن دينها وشرفها وخلقها. انظروا كيف أصبح عبد الدرهم والدينار تعيسا. نعم، أنا أعلم أن الرئيس السوداني قال لكبير من المسؤولين، قال له: نحن نختصم على حلايب، حلايب وأضعاف حلايب، وأرض السودان كلها لهذه الأمة كلها، فاستقدم من تشاء من أجل استصلاح هذه الأرض والأرض لعباد الله جميعا. رفض، ليس هو الذي رفض، حكم عليه بأن يرفض، لأنه لو لم يرفض لحلت المشكلة، ولظهر أن الثروة إذا قسمت تقسيما منطقيا شرعيا عقلانيا لا تبقى مشكلة، وعندئذ سيرحل الغرب وهو خائب. ولكي لا يرحل وهو خائب ينبغي أن تقفل أبواب الموصدة على هذا الحل وأن لا يلتفت إليه الناس. الأموال التي أورثنا الله عز وجل إياها والتي تخرج من مدخرات الأرض السوداء منها والصفراء والبيضاء وغير ذلك، لو أنها قسمت تقسيما شرعيا عقليا منطقيا أخلاقيا بين عباد الله الذين يملكون هذه المنطقة كلها، أفكان هنالك من يسمع عن خطورة التكاثف السكاني وما إلى ذلك؟ لا، عندئذ نستثمر هذه الأموال ونجعلها خادما لنا، وإذا جعلنا المال خادما لنا نقيم بها الصناعات، نقيم بها المشاريع المتنوعة المختلفة التي نصد اليوم عن القيام بها، وعندئذ سنجد أننا ملكنا ما يجعلنا نتنفس الصعداء. كل هذا يجسد صدق كلام رسول الله: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. إذن ليس معنى كلام رسول الله أن ننفض أيدينا من المال، لا، وإنما معنى ذلك هذا المال أنت بحاجة إليه قطعا، لكن بدلا من أن تجعل نفسك خادما له اجعله هو خادما لنفسك، عندئذ تبقى عبدا لله ويصبح المال عبدا لك، والحمد لله رب العالمين.